الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المنظمات الدولية الإعداد والتقديم الدكتور زيد صالح قصيلة. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحبكم أجمل ترحيب في الدرس السادس والأخير من مادة المنظمات الدولية، والذي سيكون حول مشكلة العقد المبرم بين المنظمة الدولية وشخص القانون الداخلي. أعزائي الطلاب والطالبات، سنتناول درس اليوم من خلال المحورين التاليين: المحور الأول مشكلة العقد المبرم بين المنظمة الدولية وشخص القانون الداخلي، المحور الثاني الاتجاهات الفقهية المختلفة في تحديد القانون واجب التطبيق على العقد المبرم بين المنظمة الدولية وشخص القانون الداخلي. المحور الأول مشكلة العقد المبرم بين المنظمة الدولية وشخص القانون الداخلي. بداية لابد من لفت الانتباه إلى أن العقد المبرم بين المنظمة الدولية وشخص القانون الداخلي قد يتشابه وقد يختلف مع العقد المبرم بين الدول وشخص القانون الداخلي دولة أخرى، وهذا ما جعل عدد من الفقهاء يقيس أحدهم على الآخر في القانون وجب التطبيق، ولتوضيح الأمر يمكن عقد مقارنة بينهما. الملاحظ أولا قبل أن نتكلم عن هذه المقارنة أن المنظمة الدولية باستطاعتها أن تبرم عقود بين مع الدول أو مع منظمات أو مع أفراد. الملاحظة الجدير بالأخذ بها المنظمة الدولية أن أي منظمة دولية طالما أن لها شخصية قانونية على المستوى الدولي، طالما أن تمتع بهذه الشخصية فلها الحق في التصرفات. ذكرنا عندما تكلمنا عن الشخصية القانونية قلنا بأن الشخصية القانونية تتمثل في أهلية الأداء وأهلية الوجوب والقدرة على التصرفات والقدرة على التقاضي أمام المحاكم. إذن المنظمة الدولية تستطيع أن تبرم عقود مع أي منظمة ما أو مع أي دولة أو مع أفراد. على سبيل المثال تستطيع الأمم المتحدة أن تبرم عقد مع أي دولة ما لإيجار مكان لأحد مقراتها أو لبناء مقر لأحد قراراتها وغير ذلك. إذن تستطيع الأمم المتحدة أن تبني أو تبرم عقد ما بينها هي ودولة ما من أجل مصلحة معينة تهم المنظمة الدولية. الأمم المتحدة تبرم أيضا عقد مع المحكمة الجنائية الدولية في حد قضية معينة لأن كلاهما شخصية اعتبارية مستقلة. إذن حصل نتيجة التشابه بين العقود التي تبرمها المنظمة الدولية والتي تبرمها الدول، حصل تشابه بينهما حتى أن اختلف الفقهاء حول القانون الواجب التطبيق، والبعض منهم قام بالقياس على أنه هو القانون نفسه الذي يمكن يطبق بين الدول والأفراد وكذلك بين المنظمات والأفراد. نعم نعقد مقارنة بينهما. أولا الاتفاق، يتفق العقدين أولا من حيث أن كل من الدولة والمنظمة الدولية شخصان من أشخاص القانون الدولي العام، ويترتب على أن كل منهم مخاطب بقواعد هذا القانون. لأن المشكلة هنا أن العقد المبرم بين المنظمة الدولية وشخص القانون الداخلي قد يتشابه وقد يختلف مع العقد المبرم بين الدول وشخص القانون الداخلي دولة أخرى، وهذا ما جعل عدد من الفقهاء يقيس أحدهم على الآخر. فهل هناك تشابه وتطابق؟ هنا هناك اتفاق من حيث العمومية أن الدولة والمنظمة كلاهما يتمتعان بالشخصية القانونية الدولية، هذا بوجه عام، لكنهما يختلفان من حيث الآتي: لا شك بأن كل من الدولة والمنظمة الدولية شخصان من أشخاص القانون الدولي العام، ويترتب على أن كلاهما مخاطب بقواعد هذا القانون، لكنهما يختلفان من الآتي: لكنهما يختلفان بعدة اختلافات أو عدة إشكاليات بينهما، أو هناك عدة فروق. أولا فيما يتعلق بقواعد تنازع القوانين، فالدولة لها مجموعة من القواعد المفصلة تطبق على المنازعات التي تنتج عن العقود التي تبرمها مع شخص من أشخاص القانون الداخلي، بعكس المنظمة الدولية التي لا تملك مثل ذلك. ثانيا من حيث الشخصية التي يتمتع بها كلاهما، فالدولة لها من السيادة والسلطة المطلقة، أما المنظمة الدولية فالشخصية التي تتمتع بها شخصية مقيدة بوظيفتها وأهدافها كما سبق وأن بينا. ثالثا من حيث العقود التي تبرمها الدولة مع أشخاص القانون الداخلي دولة أخرى، والتي تعد أكثر شيوعا وأهمية، هي عقود الاستثمار واستغلال المساطر الطبيعية للبلاد. هذا بالنسبة للدول، لأن العقود يمكن تبرمها الدولة عقود استراتيجية مثل عقود الاستثمار وعقود استغلال المساطر الطبيعية للبلاد. أما العقود التي تبرمها المنظمة الدولية فهي عقود التوريد أو الإدارة أو التوظيف وعقود التعاون الفني. إذن ما هي النتيجة التي يمكن أن نحصل عليها من هذه المقارنة؟ النتيجة هي: لا يتصور تعميم مبدأ أن يكون القانون واجب التطبيق واحد على ما ذهب إليه كثير من الفقهاء أو بعض الفقهاء على أنه يمكن القياس. النتيجة: لا يتصور تعميم مبدأ أن يكون القانون واجب التطبيق واحد على العقود التي تبرمها الدولة والعقود التي تبرمها المنظمة مع أشخاص القانون الداخلي، وذلك لتزايد عدد المنظمات وتقسيماتها وتعدد اختصاصها، ترتب على ذلك تنوع العقود التي تبرمها مثل عقود عملية البنوك والتوظيف والنشر والتأمين إلى آخر. إذن النتيجة: لا يتصور أن يكون القانون واجب التطبيق واحد على العقود التي تبرمها الدولة والعقود التي تبرمها المنظمة مع أشخاص القانون الداخلي، وذلك لتزايد عدد المنظمات وتباينها وتعدد اختصاصها، ترتب على ذلك تنوع العقود تبرمها مثل عقود عملية البنوك وكذلك عقود التوظيف والتأمين. إذن أين تكمن المشكلة؟ تكمن المشكلة في تحديد القانون واجب التطبيق على العقود التي تبرمها المنظمة الدولية وشخص القانون الداخلي. إذن بالنسبة للدولة عندما تبرم عقد مع أشخاص القانون الداخلي لا يوجد هناك مشكلة، بخلاف المنظمة الدولية. إذا جوهر المشكلة ناتج عن الاختلاف في المركز القانوني الدولي الذي يتمتع به أو تتمتع به المنظمة وكذلك أشخاص القانون الداخلي. الخلاف في حول القانون واجب التطبيق تارة نتيجة للخلاف حول المركز القانوني الذي يتمتع به المنظمة الدولية وكذلك أي شخص من أشخاص القانون الداخلي، وإحنا نتحدث هنا عن الفرد بخلاف الدولة. الدولة لها شخصية قانونية دولية محددة ومعروفة. إذن ما هو المركز القانوني الذي يتمتع به كل من المنظمة الدولية وأشخاص القانون الداخلي على صعيد العلاقات الدولية؟ لا شك بأن المركز القانوني للمنظمة الدولية ينبثق عن الشخصية القانونية الدولية التي تتمتع بها المنظمة، وقد حسم الأمر من قبل محكمة العدل الدولية بأنها شخصية وظيفية كما ذكرنا سابقا. كنا في عام 1949 عندما صدرت فتوى محكمة العدل الدولية في قضية رعايا أو موظفي الأمم المتحدة في قضية اعتداء عليهم، عندما رفعت دعوة أمام محكمة العدل الدولية فقبلت منها. عندما رفعت دعوة أمام محكمة العدل الدولية فقبلت الدعوة باعتبارها المنظمة أو المتحدة لها شخصية قانونية. إذن فأصدرت فتواها بأن لها شخصية قانونية، وأصبحت هذه الصبغة تسري على جميع المنظمة الدولية. أما بالنسبة للفرد فإن مركزه القانوني على صعيد العلاقة الدولية محل خلاف جدا بين فقهاء القانون الدولي، حيث يرى بعضهم أنه لا يتمتع الفرد بشخصية قانونية دولية، بينما راه بعض الآخر رأى أنه في مواضع معينة يتمتع بها ومواضع أخرى يتمتع بها. وبعضهم ذهب إلى أن الفرد شخص من أشخاص القانون الدولي، لكن هذا مثلا قلت مثلا محل خلاف كبير جدا، لأنه لو قلنا بأن الفرد يتمتع بالشخصية القانونية الدولية إذن هنا تدخل في سيادة الدول، لأن الدولة تحكم رعاياها فلا تسمح لأي دولة أخرى أو سلطة أعلى منها تدخل في تنظيم شؤون رعاياها الداخلية. إذن هناك تباين بين آراء الفقهاء حول الشخصية القانونية الممنوحة للفرد. هل يتمتع الفرد بشخصية قانونية دولية؟ ذهب بعضهم إلى عدم تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية، بينما آخرون رأوا إسباغ مركز الفرد بالشخصية الدولية، أي إعطاء الفرد شخصية قانونية دولية. لكن هناك فريق ثالث يرى بأن الفرد يعد محل اهتمام فقط، يعد محل اهتمام فقط للقواعد الدولية فقط، والرأي الغالب هو عدم تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية. وهذا الأمر أيضا وهو ما نؤيده ينطبق على هيئات الشخصية الاعتبارية كالمشروعات والشركات إلى آخر. هذا المحور الأول. في المحور الأول بينا من هذه العقود الإدارية أن هناك أن المنظمة تبرم عقود بين وبين الدول وبين المنظمة وبين الأفراد، لكن هل هذه العقود تتشابه أو تتطابق مع العقود تبرمها الدول؟ وهل القانون واجب التطبيق نفس القانون الذي يمكن تطبيقه على الدول عندما تبرم عقود مع أحد أشخاص القانون الداخلي؟ كان هذا جوهر المشكلة. قلنا يكمن في أن الخلاف حول المركز القانوني الذي يتمتع بالفرد وكذلك المنظمة. ننتقل للمحور الثاني. المحور الثاني وتحديد القانون واجب التطبيق على العقد المبرم بين المنظمة الدولية وأشخاص القانون الداخلي. كيف يمكن تحديد القانون واجب التطبيق؟ كيف يمكن في الخلاف أو ذكرنا سابقا عند الحديث عن قاعدة الترجى القوانين، فقلنا أن بالنسبة القوانين قوانين كل دولة تستقل بقانونها، فعندما يحصل خلاف أو تعارض بين هذه القوانين يحكمها ما يسمى نظرية تنازع القوانين. لكن بالنسبة للمنظمات الدولية وهو كيف يمكن تحديد القانون الواجب التطبيق؟ البون شاسع بين الفقهاء حول تحديد القانون واجب التطبيق على العقود المبرمة بين المنظمة الدولية وأشخاص القانون الداخلي. الاتجاه الأول يرى بأن القانون واجب التطبيق هو القانون الدولي العام، ونتيجة للانتقادات التي وجهت إلى هذا الرأي توسط فريق منهم حيث استمر. يعني الرأي هذا يقول بأنه عند إبرام العقود وحصل أي خلافات أو تنازع بشأن هذا العقد يكون يتم الرجوع إلى القانون الدولي العام، لكن الذين انتقدوا هذا الرأي قالوا بأن القانون الدولي العام غامضة قواعده ومعظم قواعده عرفية وغير واضحة، إذن كيف يمكن الرجوع إليه؟ ولذلك ما جعل بعض أنصار هذا الرأي يتوسطون في آرائهم حيث استنبط فروع من القانون الدولي معتبرا إياها القانون واجب التطبيق مثل القانون عبر الدول أو القانون الدولي للعقود. الاتجاه الثاني. إذن الاتجاه الأول يرى بأن القانون واجب التطبيق هو القانون الدولي العام، ونتيجة للانتقادات التي وجهت إلى هذا الرأي توسط بعضهم من هذا الفريق حيث استنبط فروعا أخرى من القانون الدولي معتبرا إياها القانون واجب التطبيق مثل قانون عبر الدول أو القانون الدولي للعقود. الاتجاه الثاني يذهب هذا الفريق إلى تطبيق المبادئ العامة المعترف بها من الأمم المتمدينة. يرى هؤلاء أصحاب هذا الاتجاه بأن هناك مبادئ عامة يجب الرجوع إليها مثل مبدأ العدالة، مبدأ المساواة، مبدأ التساوي، مبدأ حسن النية، غيرها من المبادئ يجب الرجوع إليها، مبدأ التعويض، مبدأ التعويض، مبدأ الوفاء بالعهد إلى آخر. الاتجاه الثاني يرى إذن يرى بأن تطبق المبادئ العامة على العقود المبرمة بين الدولة بين المنظمة وشخص من أشخاص القانون الداخلي. الاتجاه الثالث يرى تطبيق قانون المنظمة نفسها، لأن لا يحتاج إلى قانون دولي عام ولا يحتاج إلى مبادئ عامة دولية، وإنما يطبق قانون المنظمة نفسها، أي ميثاق المنظمة التي أنشأت بسببها. يعني الاتجاه الرابع يؤيد تطبيق نظرية العقد بدون قانون. أصحاب هذا الاتجاه يرون بأن العقد نفسه يمكن تطبيقه، بنود العقد تضمنت شروط إبرام هذا العقد، وكذلك الجزاء المخالفة هذا العقد أو أي نكوت في هذا العقد يطبق هذا بنود هذا العقد على أي مخالفة أو أي تنازع. إذن الاتجاه الرابع يؤيد تطبيق نظرية العقد بدون قانون. ولمعرفة التفصيلات عن هذا الاتجاهات راجع الكتاب من صفحة 125 إلى آخر الكتاب، وحتى تجيب على بعض الأسئلة التي وضعناها وحاولنا من أجل أيضا رفع همتك، أيضا تكون أيضا لك دور في ذلك حتى تحقق لك الفائدة الأكبر. أعزائي الطلاب والطالبات، لمعرفة أكثر ويكون لك دور في الوصول إلى حقق بعض المعارف وبعض المفاهيم، نوضع بين يديك عدد من الأسئلة. السؤال الأول، وضح المقصود بكل من: واحد، قانون عبر الدول، ثانيا القانون الدولي للعقود، ثالثا نظرية العقد بدون قانون. هذا بالنسبة لفقرة يتضمنها السؤال الأول. إذن لابد إيش ترجع إلى الكتاب وتبين هذه الثلاثة المعاني أو المصطلحات: قانون عبر الدول، القانون الدولي للعقود، نظرية العقد بدون قانون. سين اثنين، ماذا نقصد بقانون دولة المقر، وهل يمكن تطبيقه على العقد المبرم بين المنظمة الدولية وأشخاص القانون الداخلي؟ ثالثا، هل بالإمكان تطبيق قانون المنظمة نفسها على العقد المبرم بين المنظمة الدولية وأشخاص القانون الداخلي؟ خلاصة الأمر، فقد تناولنا في هذا الدرس مشكلة العقود التي تبرمها المنظمة مع أشخاص القانون الداخلي، والقانون واجب التطبيق على تلك العقود. وقبل أن أختم، أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن بلورة ما أخذناه في هذا الكتاب في هذه الحلقات الست. بدأنا في بيان العلاقة الدولية ونشأتها وبداية نشأتها وتطورها، سواء كانت من خلال سياسة توازن القوى أو سياسة الأمن الجماعي، وكذلك في إطار العولمة. أيضا أوضحنا ما هو أساس العلاقة الدولية، وعرفنا بأن العلاقة الدولية هي المصلحة سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية إلى آخر. ثم دخلنا في الحلقة الثانية وتناولنا فيها المنظمة الدولية، وبينا ما هي المنظمة الدولية وما هي شروطها وأركان المنظمات الدولية. ثم بينا طبيعة هذه الاتفاقية التي أنشأت الاتفاقية الدولية، هل طبيعتها دستورية أم أنها تبقى على أصلها وهي وثيقة، أو أنها طبيعة مزدوجة بين الدستورية والوثيقة. ثم انتقلنا إلى هيكل المنظمة الدولية، وبينا بأن المنظمة الدولية تتكون من عدد من الأجهزة، وأن الأجهزة هذه سبب تعددها لاعتبار سياسي واعتبار فني. ثم بينا بأن الأجهزة هذه علاقتها مع بعضها البعض علاقة تدرجية، فالجهاز الأدنى يخضع للجهاز الأعلى ولا يتدخل جهاز في اختصاص الجهاز الآخر. ثم بينا تصنيف المنظمات الدولية، وبينا بأن المنظمات الدولية أن هناك معايير للتصنيف: معيار الإقليمية، ومعيار الاختصاص، ومعيار الهدف. ثم انتقلنا إلى فاعلية المنظمات الدولية، واتضح لنا أن المنظمة تستطيع تحقيق فاعليتها من خلال قرارات والتوصيات التي تصدرها، وكذلك الجزاءات التي توقعها على الدول الأعضاء في أثناء مخالفتها. ثم انتقلنا إلى اختصاص المنظمة الدولية ومدى فاعلية قراراتها، وبينا معنى اختصاص المنظمة الدولية، وذكرنا بأنه من خلال الشخصية المتعلقة بها المنظمة وهي شخصية محدودة من حيث أهدافها ووظائفها، فبالتالي فإن اختصاصها محدود بوظائفها وأهدافها. ثم بينا بأن قراراتها البعض منها لها طابع تشريعي والبعض ليس له طابع تشريعي، وبينا أيضا علاقة بين المنظمة العالمية والمنظمة الإقليمية. ثم انتقلنا أخيرا إلى العقود التي تبرمها المنظمة الدولية، وبينا بأن المشكلة تكمن في أن الشخصية القانونية أو المركز القانوني التي تمتع به المنظمة الدولية تختلف عن الشخصية القانون الدولية أو المركز القانوني التي تمتع به الدولة، وكذلك المركز الكاتب التعبئي الأشخاص القانون الداخلي، وقلنا بأن جوهر المشكلة هو هنا في تحديد المركز القانوني، وكذلك تحديد القانون وبالترتب عليه تحديد القانون ويجب التطبيق. وذكرنا بأن هناك آراء مختلفة حول القانون ويجب التطبيق، البعض منهم يقول تطبيق القانون الدولي العام، والبعض يقول تطبيق قانون المنظمة، والبعض يقول تطبيق قانون العقود وإلى آخر. وبهذا نكون قد أنتهينا من تلخيص هذا المقرر. وفي الختام أرجو أن أكون قد وفقت في شرح هذا المقرر، وأملي أن تكون الفائدة قد تحققت. تمنياتي لكم النجاح والتوفيق، أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المنظمات الدولية. الإعداد والتقديم الدكتور زيد صالح قصيلة. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.